بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الناسخ والمنسوخ للحافظ ابن شاهين رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال ابن شاهين رحمه الله تعالى: حديث آخر. قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن ميسرة قال: حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بجهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جريج جرير بن عبد الحميد عن مطرف بن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ورواه عن الحكم جماعة منهم: الأعمش ومنصور والشيباني وإسماعيل بن مسلم وشعبة ومطرف ومسعود والأجلح وخالد بن كثير والمسعودي ومحمد بن أبي ليلى والحجاج بن أرفأه وحمزة الزيات وأبو مريم وعبد الملك بن أبي عتبة ومطر الوراق والعرزمي والحسن بن عمارة وأبان بن تغلب ويزيد بن أبي زياد وطلق بن السري والربيع بن الركين وأبو سعيد البقال ومحمد بن قيس. ورواه خالد بن الحذاء وشعبة فوقتا فقال قبل موته بشهرين وفي آخر بشهر. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر عن خالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه انطلق هو وأناس معه إلى عبد الله بن عكيم رضي الله عنه رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب. قال: فخرجوا فأخبروني أن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: حدثناه الحسين بن أحمد بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن أبي خيسمة قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا شعبة وخالد الحذاء عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة. قال شعبة في حديثه: وأنا غلام شاب. وقال خالد: قبل موته بشهر لا تستمتعوا من الميتة بإهاب بشيء من إهاب ولا عصب. قال: وهذا الحديث مشهور لعبد الله بن عكيم رضي الله عنه وليس له لقاء لهذا الحديث. وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كتب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض جهينة. قال: فأما حديث ابن عمر فحدثناه محمد بن محواي ابن محمد العسكري بالبصرة قال: حدثنا عيسى بن غيلان حاء قال: وحدثنا محمد بن علي بن حمزة الأنطاكي قال: حدثنا أبو أمية الطرطوسي قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا عياض بن يزيد الكلبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن نباتة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع من الميتة بعصب أو إهاب. قال: وأما حديث جابر فحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني.
يعني ممكن تحذف السند إلى الصحابة. وأما حديث جابر فساق بسنده إلى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتفع من الميتة بشيء. وساق بسنده أيضا
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء مات لم يزكى حرام داخله وخارجه. قال: الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن ابن عباس أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعلت فلانة للشاة؟ قالت: ماتت. قال: فما صنعتم بجلدها؟ قلنا: ألقيناها. قال هلا أخذتم جلدها فدبغتموه واستمتعتم به؟ قالت يا رسول الله أولست قد نهيت عن الميتة؟ قال إنما نهيت أن تطعموها. قال فبعنا جلدها. قال فبعثنا فأخذنا جلدها فدبغناه واتخذنا منه قربة فلم تزل عندنا حتى تمزق.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال ماتت شاة لأم سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وهي سودة، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألا استمتعتم بمسكها؟ قالت يا رسول الله مسك ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى قوله لغير الله. قال إنكم لستم تأكلونها. قالت فبعثت بها فسلخت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فجعلت مسكها قربة ثم رأيتها بعد شنة
أو بعد السنة، عندنا بعد السنة
شنة
شنة
تحت من الجلد أيضا.
نعم.
وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ كل إهاب طهوره. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة قال إن دباغه قد ذهب بخفسه أو رجسه أو نجسه. وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جلود الميتة دباغها يعني طهورها. قال عبد الله أبو سهل الخرساني روى عنه نعيم، روى عنه أبو نعيم ولا أعلم رواه عنه غيره. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال لو دبغتم إهابها فإن دباغه طهوره. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء في قربة من عند امرأة فقالت إنها ميتة، قال دبغتيها؟ قالت نعم. قال دباغها زكاتها وطهورها. وساق بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جلود الميتة فقال طهورها دباغها. قال وهذه الأحاديث لا يمكن ادعاء نسخ شيء منها، نسخ شيء منها. فإن قال قائل فإن حديث ابن عكيم رضي الله عنه نسخ حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ومن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهورها دباغها لقرب العهد بالنهي، أمكن غيره أن يقول يجوز أن يكون هذا الأمر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. إذا كان الأمر قال إذا كان الأمر هكذا كان الأولى الأخذ بالحديثين جميعا. قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يحتمل ألا ينتفع في حال من الأحوال ويحتمل قبل الدباغ. قلنا احتمل الأمرين جميعا، وجاء قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، حملنا القول الثاني وهو قوله لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب على ما يطابق قوله الأول وهو أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيستعمل الإهاب بعد الدباغ ويحظر قبل الدباغ، فنستعمل الخبرين جميعا ولا نترك أحدهما للآخر. قال وقد حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدبغ، فأما إذا دبغ لم يسمى إهابا وإنما يسمى أديما أو جرابا أو جلدا، فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد، كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين، والله أعلم.
جزاه الله خير. وهذا الذي رجحه هو الراجح، أنه يجمع بين الخبرين على أن الإهاب أصلا إنما هو اسم للجلد قبل الدباغ. فحينما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب يعني بجلد قبل الدباغ، لأنه اسم للجلد قبل الدباغ، وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دوبيغا فقط، فهذا محمول على ما قبل الدباغ وحديث ابن عكيم، والثاني محمول على ما بعد الدباغ وحديث ابن عباس. هذا إذا قلنا بصحة حديث ابن عكيم، وإلا فإن العلماء قد تكلموا فيه وقد قالوا بأن كما قال أحمد بأن هناك اضطرابا في إسناده، حيث رواه ابن عكيم عن شيخ من جهينة، فالحديث مضطرب ولا يقاوم الحديث الصحيح كحديث ابن عباس في الصحيح وغيره، وحديث ميمونة أيضا هل أخذتم إهابا فانتفعتم به، هل دبغتموه فانتفعتم به، فيكون ذلك بعد الدباغ، لكن لا تعارض بين الحديثين حتى على صحة حديث ابن عكيم، فإن هذا يحمل على ما قبل الدباغ وهذا يحمل بعد الدباغ. نعم. وهذا الموافق أيضا للأصول النظرية، فإن الجلد له تعلق بباطن نجس وهو الميتة، وبظاهر طاهر وهو الشعر، فالجلد جمع بين أمرين، بين تعلق بالباطن النجس وهو لحم الميتة، وبين تعلق بجانب طاهر وهو شعرها، فلما تنصف بين طاهر ونجس تنصف حكمه، فكان استعماله بعد دباغه، فيكون استعماله بعد الدباغ، فإذا لم يدبغ غلب عليه جانب الباطن، وإذا دبغ غلب عليه جانب الظاهر. فهذا من التقسيم النظري أيضا الذي قسمه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولهذا الميتة ما لو فعل في لحمها ما فعل فإنها لا تطهر أبدا، الميتة بالنسبة للحم هذا ما يطهر، وبالنسبة للشعر هذا ما ينجس، يبقى ما تعلق به جانبان وهو الجلد، فإذا دبغ طهر وإذا لم يدبغ لم يطهر. نعم. ايه الاشكال اصلا؟
الاشكال ان الاصل في الجلد انه يلتحق بالميتة
لا هذا تأصيل ليس صحيح، ملوش الاصل في الجلد انه يلحق بالميتة، الاصل في الجلد ان له تعلقا بالميتة وله تعلقا بالطاهر، هذا هو اصل. تمام. صح. لكن استعمالها بيبقى استعمال لما قال انما نهيتكم عن اكلها يعني ولما نهيكم عن ايه؟ عن جلده، لكن بالقيد اللي هو حطه الا وهو اذا دبغ.
طب اليهود لما نهوا عن اكل الشحوم
فاتخذوها لانه ما لم يبح على حال من الاحوال، انما جلد الميت ابيح على حال، انما هذا لم يبح بحال، فكان من ما لم يبح بحال استعملوه على اي وجه من الوجوه حرام، اما كان ما ابيح على حال معين إذا وافقت فيه الشرع كان جائزا. نعم. أي نعم، جلد الكلب والخنزير. نعم. نعم. إحنا وقفين عند باب الاختلاف في الأذان. باب الاختلاف في الأذان. نعم.
قال ابن شهير رحمه الله تعالى: باب الاختلاف في الأذان. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فحضرت الصلاة، فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه، فقام رجل فأذن، ثم جاء بلال فقال القوم إن رجلا قد أذن، فمكث القوم هويا، ثم إن بلالا أراد أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم يا بلال، فإنما يقيم من أذن. وساق بسنده عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فأذنت للفجر، فجاء بلال ليقيم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. وساق بسنده عن زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث صاحب النبي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان أوان أذان الصبح أمرني فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم.
إن أخا صداء
إن أخا صداء قد أذنى فهو يقيم. قال الصدائي فأقمت الصلاة. وساق في سنده عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنى فهو يقيم. الخلاف في ذلك. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد أنه رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال فأذن بلال. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أرى الرؤيا ويؤذن بلال. قال فأقم أنت. قال وهذا حديث غريب لا أعلم أن أحدا قال فيه إن الذي أقام عمر بن الخطاب إلا في الحديث. والمعروف أن الذي أقام عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ابن زيد بن الحارث ابن الخزرج ابن جشم ابن الحارث ابن الخزرج. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث في الأذان. قال فجاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إني رأيت الأذان. قال قم فألقه على بلال.
أن يحدث الأذان يعني أن ينظر في أمره كيف ماذا نصنع وندعو إلى الصلاة بأي شيء. نعم.
قال فقم فألقه على بلال. فقام فألقاه على بلال ثم قال يا رسول الله أنا رأيت وأنا كنت أريد أن أؤذن. قال فقم أنت فأقم. قال فقام فأقام. قال وساق بسنده عن عبد الله بن زيد قال أري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال. فألقاه على بلال فأذن بلال. قال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال فأقم أنت. وساق بسنده عن عبد الله بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده أنه حين رأى الأذان أمر بلالا فأذن ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. قال وهذا باب قد اختلف فيه الفقهاء.
وكل ما سبق من هذا الحديث سواء في من أذن فهو يقيم ونهي النبي أن يقيم بلال في هذا من أذن فهو يقيم وأن أخا صدى هو الذي يقيم والأحاديث التي فيها أيضا أن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد أو أقام عمر كل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال. نعم.
قال وهذا باب قد اختلف الفقهاء فيه وقد كرهه بعض الصحابة. فروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا بأس بأذان الرجل والصلاة بإقامة غيره. قال وقال عبد العزيز بن رفيع رأيت أبا محذورة أذن غيره فجاء هو فأقام. وقال سالم سبلان خرجت مع عائشة رضي الله عنها في سفر إلى مكة فأمرت رجلا فأذن وشغل المؤذن ببعض الشيء فأمرت رجلا فأقام. وقال الجريري عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه أنه أذن غيره وأقام هو. وسئل مالك عن مؤذن أذن بالصلاة وأقام غيره الصلاة بإقامته قال نعم لا بأس بذلك. وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم غيره وهو قول محمد
ويقيم غيره
وهو قول محمد بن الحسن وقول أبي ثور. وأما سفيان الثوري فإنه كان يقول إذا أذن الرجل فهو يقيم. وقال الشافعي ولو أذن رجل وأقام غيره كرهته وأجازه. والذي يذهب إليه أحمد بن حنبل الذي أذن فهو يقيم فإن لم يفعل استقل الأذان. والذي يدل عنده على هذا أن حديث ابن عمر وحديث زياد بن الحارث هو الناسخ لحديث الرخصة الذي أذن فأقام غيره لأن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الأول في أمر الأذان وحديث زياد بن الحارث بعد حديث عبد الله بن زيد فأخذ قوم بالأول وأخذ آخرون بالثاني. وقد ذكر الخلاف في الأذان وأجمع أكثر الناس على حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقال آخرون بل علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فعلمه الأذان والصلاة جميعا وأنا ذاكره في الجزء الثالث إن شاء الله. قال آخر
نعم
جزء من أصل أبي محمد
نعم
المقربين.
وأما مسألة من أذن فهو يقيم كما سمعتم ليس يصح فيها حديث يوجب القطع بذلك، لكن نقول هنا يكون النظر إلى العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والقرون المفضلة. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أذن فهو يقيم، أن من أذن فهو يقيم، وكذلك وعلى هذا صار الصحابة والتابعون، فهذا مرجح عملي قوي. إلا إذا طرأ الإمام للمؤذن طارئ، كان يذهب إلى مثلا دورة المياه ويغيب هناك والناس يحتاجون إلى الإقامة، أو مثلا يمرض أو يتعب فيخرج، فلا بأس أن يقيم غيره، والأمر في ذلك واسع. حتى ولو كان موجودا إذا فعل بعض الأحيان هذا الأمر في ذلك واسع، لكن خلاف المعمول به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. وخير الهدي ما كان في عهد رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أذن فهو يقيم، حتى ولو كان الذي أذن على خلاف المؤذن الراتب، يعني قد يتأخر المؤذن الراتب فيؤذن غيره، فيأتي الإمام الراتب بحكم أنه راتب فيقيم. فهنا نقول من أذن فهو يقيم، ولهذا نحن لا ننتظر المؤذن، افترق المؤذن عن الإمام، نحن ننتظر الإمام الراتب ما لم يشق ذلك على الناس، لأنه ليس الإقامة وقت معين، لكننا في المؤذن لا ننتظره، إذ الأذان موقوت بوقت يعني معين وهو مطلع الوقت، هذا الأفضل. إلا إذا كان الإمام المسلم هو الذي يصلي ولا مسجد آخر، فلو تأخر شيئا من الوقت فلا بأس، لكن إذا كانت المساجد تؤذن فالأفضل أن يكون الأذان في أول الوقت، ولهذا لا ننتظر المؤذن، إنما ننتظر إيه؟ ننتظر الإمام. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم استقبل الأذان، يعني أذن بقى، أذن عشان تقيم، وهذا طبعا نعم. بعد الصلاة